بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا لشيخنا وبه عنا خيرا. وهذه تتمة لحديث الذباب. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في المجلد العاشر 250 عند قوله إذا وقع الذباب، قال رحمه الله: قوله إذا وقع الذباب قيل سمي ذبابا.
يسمعون صوت ما في صوت. والإخوان يطلبون سماعة هناك من أجل يسمعون الأخير.
يصلح هذا الكهرباء إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى:
سلم الصحة والصوت واضح منها من
الأخير. اسمع الصوت اسمع. قال ابن حجر رحمه الله:
الإخوان يطلبون سماعة في الأخير من أجل يكون واضحا عنده. جزاكم الله خيرا.
عند قوله إذا وقع الذباب قيل سمي ذبابا لكثرة حركته واضطرابه. وقد أخرج أبو يعلى عن ابن عمر مرفوعا: عمر الذباب 40 ليلة، والذباب كله في النار إلا النحل. وسنده لا بأس به. وأخرجه ابن عدي دون أوله من وجه آخر ضعيف. قال الجاحظ: كونه في النار ليس تعذيبا له، بل يعذب أهل النار يعذب أهل النار به. قال الجوهري: يقال أنه ليس شيء من الطيور يده إلا الذباب. وقال الأفلاطون: الذباب أحرص الأشياء، حتى أنه يلقي نفسه في كل شيء وإن كان فيه هلاكه. ويتولد من العجونة ولا جفن الذباب أصغر حدقتها. والجفن يسقل حدقها، فالذباب تسقل بيديها فلا تزال تمسح عينيها. ومن عجيب أمره أن رجيعه يقع على الثوب الأسود أبيض، وبالعكس، وأكثر ما يظهر في أماكن العجونة. ومبدأ خلقه منها ثم من التوالد، وهو من أكثر الطيور
سفادا،
وهو من أكثر الطيور سفادا. ربما بقي عامه عامة اليوم عن الإنذار. ويحكى أن بعض الخلفاء سأل الشافعي: لأي علة خلق الذباب؟ فقال: مذلة الملوك. وكانت ألحت عليه ذبابة. فقال الشافعي: سألني ولم يكن عندي جواب، فاستنبطته من الهيئة الخاصة أو الحاصلة وقال أبو محمد المالكي: ذباب الناس يتولد من الزبل، وإن أهل الذباب الكبير فقطعت رأسه وحك بجسدها الشعرة التي في الجبل حكا جديدا أبرأته، وكذا داء الثعلب. وإن مسح لسعة الزنبور بالذباب سكن الوجع.
في بعضها عليها ما أخذ، لكن أقصد أنه أردنا بعض الفوائد حول هذه المسألة، ومنها أنه حديث لا يعذب، يعني ماذا أنه كله في النار إلا النحلة. النحل ما هو من الذباب أصلا، إنما المقصود إذا أطلق الذباب كان المقصود به ذلك النوع الذي يذب كثيرا. الجلد العاشر من الحديث نفسه، الحديث الذباب الجلد العاشر 250. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: باب الآنية جمع إناء، وهو معروف، وإنما نوب لها لأن الشارع قد نهى عن بعضها وقد تعلقت بها أحكام. قال ابن حجر رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه،
حذيفة وأبوه، حذيفة الصحابي وأبو الصحابي، الصحابي قال له نعم، قال رضي الله عنهم. وعلاقة الآنية في هذا الموضوع مع أن الأحاديث المذكورة هنا في باب الأشربة من أجل أنه قد يتوضأ فيها كما سيأتي، قد تستعمل في باب الطهارة.
قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى عن حذيفة: أي أروي أو أذكر كما سلف. حذيفة بضم الحاء المهملة فذال معجمة مثنات تحتية الفثاء، هو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان بفتح المثنى التحتية وتخفيف الميم آخر نون. وحذيفة وأبوه صحابيان جليلان شهد أحدا. وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قتل أبوه، قتل خطأ، قتله الصحابة خطأ، نعم، في أحد.
قال: وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين.
كان متخصصا في أحد الفتن، وله علوم أخرى، لكن كان مرجعا في هذا الباب.
قال: ومات بالمدائن سنة 35 بعد قتل عثمان 40 ليلة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، جمع صحفة. قال الفسائي: الصحفة تشبع الخمسة، فإنها أي آنية الذهب والفضة وصحافهما.
الظاهر أنها أعم من ذلك، قال لها صحفة، يعني ما محدودة بخمسة، طعام الواحد يكفي اثنين، طعام اثنين في الأربعة، قوله تشبع الخمسة فيه نظر.
قال: وصحافهما لهم أي للمشركين، وإن لم يذكروا فهم معلومون في الدنيا، فهم معلومون.
كلمت لهم فإنها لهم، من هم الذي هي لهم؟ أي المشركين، لأنه واضح: لا تأكل، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في الصحيح، فإنها لهم. لمن؟ أي المشركين، شيء واضح في الدنيا ولكم في الآخرة.
قال: في الدنيا إخبار عما هم عليه، لا أنه إخبار يحلها، لا أنه إخبار بحلها لهم.
هي لهم في الدنيا أي أنها متاعهم، صاروا يتمتعون بها، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وليس معنى أن اللام هنا للتحليل، إنما هي إخبار، اللام هنا للإخبار، وأنه لإخبار أنهم يستحلونها.
قال: ولكم بالآخرة. متفق عليه بين الشيخين. قال: الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة وصحافهما، سواء كان الإناء خالصا ذهبا أو مخلوطا بالفضة،
سواء كان الشرب من الماء أو من غيره، أي شراب يشرب في هذه الآنية فهو محرم، الشرب فيها محرم.
قال: إذ هو مما يشمله أنه إناء ذهب وفضة. قال النووي: إنه انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما،
يعني على سواء كان الإناء خالصا ذهبا أو فضة، أو مخلوطا من ذهب وفضة، أو مخلوطا من ذهب وفضة، فإنه يشمله. فإنه انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما، أي في آنية الذهب وفي آنية الفضة أو مما خلط منهما، كل ذلك عليه إجماع.
قال: واختلف بالمطلبهما هل يلحق بهما بالتحريم، فقيل: إن كان يمكن غسلهما حرم إجماع.
قبله فقرة مكرة، اختلف في العلة،
واختلف بالعلة، فقيل: الخيلاء، وقيل: بل كونه ذهبا وفضة.
طيب، هذا كلام لابن القيم على هذا الاختلاف تعليل، لأنه اختصر هذا الكلام هنا، وابن القيم توسع. وصح إلى حيث.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في المجلد الرابع من طبعة الرسالة طيب الشعيبيين
الأرناطيين
في صفحة 321 قال ابن القيم رحمه الله وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشربوا بآنية الذهب والفضة ولا تأكلوا بسهامهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فقيل علة التحريم تضييق النفوذ لأنها إذا اتخذت أواني فاتت الحكمة التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم. وقيل العلة الفخر والخيلاء. وقيل العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها. وهذه العلة فيها ما فيها، فإن التعين بتضييق النقود يمنع من التحلي بها وجعلها سبائك ونحوها مما ليس بآنية ولا نقد. والفخر والخيلاء حرام بأي شيء كان. وكسر قلوب المساكين لا ضاجط له، فإن قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة والحدائق المعجبة والمراكب الفارهة والملابس الفاخرة والأطعمة اللذيذة وغير ذلك من المباحات. وكل هذه علل منتقضة توجد العلة ويتخلف معلولها.
توجد
العلة ويتخلف معلولها. فالصواب أن العلة والله أعلم ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا إذ ليس له نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. انتهى.
الذي ذكره ابن القيم أيضا يشير إلى مطلق الاستعمال، سيأتي الخلاف في هذا، وهو كأنه يرادف ما ذكروا من أمر الخيلاء أنه يسبب فخرا خيلاء وإعجابا، وقد يسبب أيضا ضعف التعبد، هذه الأمور تسبب ضعف التعبد.
قال رحمه الله واختلف بالمخلد بهما أن يلحق بهما بالتحريم، فقيل إن كان يمكن غسلهما حرم إجماعا لأنه مستعمل للذهب والفضة،
بحيث أنه مركب على آنية مثلا من نحاس ركبوا فيه فضة أو ركبوا فيه ذهبا، هذا يمكن فصله إذا أرادت فصله منه فهنا محرم إجماعا. أما إذا كان مطلبهما مطلب ذهب أو مطلب فضة وسار من سائره ليس مركبا من سائر الإناء، سيأتي الكلام.
وإن كان لا يمكن غسلهما لم يحرم. والأقرب أنه إن أطلق عليه أنه إناء ذهب أو فضة وسمي به شمله لون الحديث، وإلا فلا، والعبرة بتسميته في عصر النبوة فإن جهلت فالأصل الحل. وأما الإناء المضبط بهما فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعا.
لا، الصحيح على أنه إذا طلي بالذهب والفضة فإنه لا يجوز استعماله، لأن باستعمال ذلك الإناء الذي هو من نحاس أو من بلاستيك أو شيء من ذلك بما فيه الذهب والفضة يستعمل الذهب والفضة ولو كان قليلا. والنهي في الحديث ليس عن الكثير، النهي عن القليل والكثير، وأن الشرب في آنية الذهب والفضة قل الشيء فيها أو كثر، إلا إذا كان انشعب وانكسر ذلك الإناء وأصلحوه بشيء من فضة. فقد جاء حديث أنس الصحيح أنهم وضعوا في مكان الشعب سلسلة من فضة، وما عدا ذلك فالشرب فيه لا يجوز، هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا حلال لإناث أمتي، حرام لذكورها في اللبس، وجاء ما يخصه أو ما يدل على العموم في الرجال والنساء في أمر الأكل والشرب. من فضة إن كان من ذهب ما جاء به الدليل، لكن هو من بابه.
قال رحمه الله تعالى وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر لا خلاف فيه. وهذا في الأكل والشرب
المضبب ما قرأته وأما المضبط بهما فإنه يجوز الأكل والشرب به إجماعا لحديث أنس الذي أشرنا إليه آنفا مكان الشعب مكان الشعب سلسلة من فضة. نعم.
قال وهذا بالأكل والشرب فيما ذكر لا خلاف فيه، وأما غير الأكل والشرب من سائر الاستعمالات فهل يحرم؟ قيل لا يحرم، فإن النص لم يرد إلا بالأكل والشرب، فقيل يحرم أيضا سائر الاستعمالات إجماعا.
إيه الإجماع نقل الإجماع النووي في شرح الحديث هذا المذكور من صحيح مسلم برقم 2065 قال الإجماع منعقد على تحريم استعمال آن إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة، والأكل بملعقة من واحد من أحدهما، ملعقة من فضة أو ملعقة من ذهب، أو يضاف إلى ذلك الشوكة إذا كان شوكة من فضة أو شوكة من ذهب، والتجمر بمجمرة منهما، والمكحلة والميل، وجميع أنواع الاستعمال يستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف، وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لما يقصد منها من التزين للزوج السيد، انتهى المراد. هذا وسبق كلام القيم أنه يؤيد هذا القول اعتبار يعني أنه مع الإجماع المذكور أنه عام للاستعمال. المؤلف هنا يرى لأنه خاص وأن الاستعمال يجوز في أن يتخذ منه مكحلة ومجمرة، وكذلك أيضا مكان يتوضأ فيه يعني إناء الوضوء وما إلى ذلك من هذا الاستعمال، أما في الاستعمال أنه يحرم الشرب فيه والأكل فيه خاصة. شو كان يؤيد هذا القول؟ جماعة من أهل العلم الظاهرية يقولون أيضا يؤيدون هذا القول أنه خاص بالأكل، التحريم خاص بالأكل الشرب فيه في هذه الآنية، وأما الاستعمال فيجوز. لكن الصواب من أدلتهم قولان أنسى، من أدلتهم ما أخرجه البخاري رقم 5896 عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كان لها قدح من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم بين ماء، وكان إذا أصيب أحد بعين أرسل إليها بقدح فتصب من ذلك الماء الذي فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء فيستشفي به. حديث صحيح كما سمعت، قدح من فضة، هذا اجتهاد منها، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هو لهم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وهذا عام يعني سواء كان في الاستعمال أو في غيره. ونهي عن الشرب وعن الأكل فيها لما ذكر ابن القيم رحمه الله، والعلة واحدة متحدة فيما إذا كان الوضوء فيها أو إذا كان للاستجمار منها الاستجمار بها منها من تلك الآنية، أو إذا كان الأكل بملاعق من ذلك تلك الملاعق، كل هذا منهي عنه على الصحيح آنية. ويؤيد ذلك أيضا خالف المشركين وهم يأكلون قال هي لهم في الدنيا، ويجب علينا مخالفهم في هذه الأمور في هذه المفاخر، والله المستعان.
قال شيخ
الإسلام
هي التي روت الحديث
أم
هي التي
تعلق؟ لنا ما روت لا ما رأت عدة أحاديث مثل حديث ابن عمر في آخر القبضة، حديث الذي مر بنا فيما مضى، أقصد لا ما رأى لا ما رأى اجتهاد منها رضي الله عنها عامة أهل العلم، بل إجماعا منقول على تحريم ذلك. أيضا العلامة العثيمين رحمه الله في المشرف الممتع يقول بقول الشوكاني قول هؤلاء الأئمة، لكن الصواب هما نقل عليه الإجماع. أقول لكم عدد يعني من في الإجماع الذين ذكروا الإجماع اعتبروا خلاف داود الظاهري غير خارم، وقول الشافعي أيضا له قول آخر اعتبروه غير خارم باعتبار رجوعه لأنه في القديم ورجع إلى القول الآخر بالتحريم مطلقا.
قال رحمه الله تعالى ونازع بعض المتأخرين وقال النص ورد بالأكل والشرب لا غير، وإلحاق سائر التعاملات بهما قياسا لا تتم فيه شرائط القياس.
ما هم جرد قياس بل لعموم الدليل لا هم في الدنيا ولكم في الآخرة، ولعموم الدليل خالف المشركين، وجاء يعني أن هذا لهم أي أنه من فعلهم وليس لنا، فوجب خلافهم فيه بما أنه خصوصياتهم في هذا الشأن يعني في التحلي به يتحلون به وليس لنا ذلك في أنواع من الاستعمال.
قال والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والحرز بهما إذ هو ثابت بالنص ودعوى الإجماع غير صحيحة وهذا من شؤون
ما حرمها إلا داود ويعني ماذا أنه كأنه يشير إلى أن داود خلافه لا يحرم الإجماع باعتبار أنه لا يرى القياس في هذا نظر خلاف داود يحرم الإجماع فإنه من أئمة العلم ولكن الصواب هو هذا صواب ما نقل عليه الإجماع سواء كان محروما أو كان منضبطا نعم.
قال وهذا من شؤم تبديل اللون النبوي بغيره فإن الولد بتحريم الأكل والشرب تعدلوا عن عبارتهم الاستعمال
لا لا ما عدلوا رووا الحديث على ما هو عليه وبينوا على أن الاستعمال داخل فيه يعني هم ما قالوا نهى عن استعمال كذا في الحديث لا قال الحديث نصه كذا لكن هذه إشارة إلى ما عدا ذلك من أنواع الاستعمال للرجال والنساء ما يجوز إنما تستعمله النساء في الحلم فقط فيما جاء فيه الدليل
إذا قيل أنه محتاج إلى استعمال النقود كان لديهم هذا الاستعمال
عملة لكنها ما هي ليست النقود ليس فيها فخر يعني كما يكون في الآنية وما إلى ذلك ليس فيها فخر وليس فيها ما يستدعي ما يستدعيه استعمال الآنية والله أعلم.
قال رحمه الله عدل عن عبارته الاستعمال وهجر العبارة النظرية
ثم تلك عفوا ثم تلك أيضا حالة لا بد منها للناس من عايشهم باعتبار أن هذه النقود لا بد منها حيث أنهم يتخذونها ويبيعون ويشترون ويحتاجون إليها والآنية لا حاجة لهم إلى اتخاذ آنية كما هي حاجتهم إلى اتخاذها نقودا.
قال رحمه الله تعالى العدل عن عبارتين الاستعمال وهجروا العبارة النبوية وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم ولها نظائر بعباراتهم وكأنه ذكر المصنف هذا الحديث هنا لإفادة تحريم الوضوء بآلية الذهب والفضة لأنه استعمال لهما على مذهبه في تحريم ذلك وإلا فباب هذا الحديث باب الأطعمة والأشربة ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كالمواقيت والجواهر فيه خلاف والأظهر عدم إلحاقه وجوازه على أصل
الإباحة
لعدم الدليل الناقل عنها.
نقل ابن الصباغ والرافع الإجماع على استعمال آنية الجواهر يعني هذه المسألة عليها إجماعا كما في نيل الأوطار للشوكاني آنية الجواهر غير الذهب والفضة
أي
شو
هذا الشيخ ردة على تعيل ابن القيم لأن بعض الأشياء أقل من الذهب من ناحية كمال التعب الذهب
كما يتعبد
يعني إذا كان
هم يذكرون في الذهب خاصية يعني من حيث الخاصية من حيث يعني الفخر به والإعجاب به ليست في غيره من الخواص. نعم قلت شيء
يكون هو
من القائل ما الذين قالوا بهذا يعني بالتخصيص إنما هو للشرب والأكل فقط قليل فقط قليل من العلماء لهم اجتهادهم.
قال عن قال ابن حجر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله عن أم سلمة هي أم المؤمنين وعن أم سلمة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم اسمها هند بنت أبي أمية
أخت عبد الله بن أبي أمية الذي حين احتضر أبو طالب كان ممن يقول له لا ترغب الملة عبد المطلب دخل المسيب بن حزم وعبد الله بن أبي أمية وأبو جهر بن هشام حين احتضر كان عنده أبو جهل مات على الكفر وعبد الله والمسيب بن حزم مات على الإسلام.
قال كانت تحت أبي سلمة بن عبد الأسد هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها وتوفي عنها في المدينة بعد عودهما من الحبشة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سنة أربع من الهجرة، وتوفي سنة 59، وقيل 62، ودفن في البقيع وعمرها 84 سنة. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة سافر عند الشيخين، وانفرد مسلم في رواية أخرى بقوله: في إناء الفضة والذهب، إنما يجرجر بضم المثنات التحتية وجيم الفراعن وجيم المكسورة، والجرجرة صوت وقوع الماء بالجو وصوت البعير عند الجرة. جعل الشرب والجرعة جرجرة في بطنه نار جهنم، متفق عليه بين الشيخين. قال الزمخشري: يروى برفع النار، أي على أنها فاعل مجازا، لأن نار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في بطنه، لكن جعل جرع الإنسان الماء في هذه الأواني المنهي عنها، واستحقاق العقاب على استعمالها كجرجرة نار جهنم في جوفه مجازا، هكذا على رواية الرفع. وذكر الفعل أعني يجرجر، وإن كان فاعله النار وهي مؤنثة، للفصل بينها وبين فعلها، ولأن تأنيثها غير حقيقي، والأكثر على نصب نار جهنم.
في بعض المؤلفين انتقد كلمة جرجرة، يعني قال تجر إليه أذيالها، أو لا يقال جرجرة الرجل جرجرة. فيه نظر، هذا الحديث يدل على أن هذه المادة متحدة، سواء قال جرجر الرجل أو جرجر الماء في جوفه أو نحو ذلك.
قال: وفاعل الجرجرة هو الشارب، والنار مفعوله، والمعنى كأنما يجرع نار جهنم من باب إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال النووي: والنصر هو الصحيح المشهور الذي عليه الشارحون وأهل الغري واللغة، وجزم به الأزهري. وجهنم عجمية لا تنصرف للتأنيث والعلمية، إن هي علم طبقة من طباق النار أعاذنا الله منها، سميت بذلك لبعد قعرها، وقيل لغلظ أمرها في العذاب،
يعني طبقة من طبقات جهنم اسمها جهنم، من طبقات النار. وهناك طبقات قالها السعير والزمهرير والحميم، لها عدة أسماء، قوله طبقة.
والحديث يدل على ما دل عليه حديث حذيفة الأول،
يعني بمعنى لا يحتاج إلى مزيد كلام عليه، لأنه فيما يتعلق بحكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. إلى هنا.